بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم معنا الحديث 32 و33 و34، وكلها تدور في محور واحد. وأول هذه الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل وعند البخاري والبقر، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. ولمسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. والصحيح أن نقول يمانية بدون تشديد. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء، وفي رواية المسلم والرياء، في أهل الخير والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذه الحديث الثلاثة وكذلك بالإضافة إلى حديث جابر تكون 4 حديث، كلها تدور في محور واحد. وكما تعودنا سابقا نأخذ هذه الحديث من 4 محاور. أولا نأخذ هذه الحديث من حيث الترجمة، ترجمة رواة الحديث، ثم بعد ذلك من حيث تخريج الحديث، ثم بعد ذلك شرح لألفاظ الحديث، ثم نأخذ فوائد هذه الأحاديث. أولا نقول ترجمة رواة الحديث، عندنا 3 رواة تقريبا. عندنا الأول أبو مسعود وهو غير ابن مسعود، والثاني جابر، وجابر تقدم الحديث عن ترجمته في الحديث الخامس، والثالث أبو هريرة رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع، تقدم ترجمته في الحديث الأول. إذن لا نحتاج إلى أن نعيد ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولا ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. إذن بقي عندنا أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من هو أبو مسعود؟ قلت لكم هو غير ابن مسعود، الأول عبد الله بن مسعود، وهذا ترجمنا له في الدرس السابق. أما في هذا الحديث فهو أبو مسعود، وهو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن أسيرة بالهمزة، ويقال أيضا ابن يسيرة، يعني يقال هذا ويقال هذا، أسيرة ويسيرة، وهو المعروف بالبدري، يقولون عنه أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري. وليس معنى أن عائلته البدري، وإنما نسبة لأنه سكن أو نزل ماء بدر، وذلك وهي تلك الموقعة التي حصلت فيها وقعة بدر. وشهد أبو مسعود العقبة، وكان من أصغر من شهدها سنا، شهد العقبة وكان أصغر واحد من أصغر الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوها هو أبو مسعود، ولم يشهد موقعة بدر، وهذا عند أكثر أهل المغازي أنه لم يشهد موقعة بدر، وقيل شهد بدرا. اختلف في وقت وفاته، فقيل توفي سنة 41، قيل 41 وقيل 42 وقيل بعد 60، مات بعد 60 رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى تخريج هذه الحديث. أول حديث هو حديث أبو مسعود الأنصاري، حديث أبي مسعود الأنصاري، أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأما بقية الستة فلم يخرجوه. وأما حديث جابر فإنه لم يخرجه إلا مسلم، لم يخرجه إلا مسلم، إذا لم يخرجه البخاري، وأيضا بقية الستة لم يخرجوه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، ولم يخرجه بقية الستة. وأيضا حديث أبي هريرة الآخر أخرجه البخاري ولم يخرجه بقية الستة. نأتي إلى ألفاظ الحديث، الحديث هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي مسعود قال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. القسوة وغلظ القلوب، القسوة وغلظ القلوب، قيل أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، القسوة هي غلظ القلوب، وقيل أن القسوة تكون في القلوب التي لا تلين إلى المواعظ، فهذا قلب قاسي الذي لا يلين إلى موعظة ولا يخشع بالتذكر. وأما غلظ القلوب فالمقصود بها هي التي لا تفهم ولا تعقل، هي التي لا تفهم ولا تعقل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. قال على وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، الفدادين بتشديد الدال، وهذا عند الأكثر، وحكي تخفيفها الفدادين، لكن الأشهر الفدادين، وهو جمع ومفرده ماذا؟ فدان، مفرده فدان، وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه، الراعي نصار يعلو صوته في الإبل والخيل والحرث نحو ذلك، هذا يسمى فدان. وقيل أنه المقصود به رعاة الإبل عموما والبقر وكذلك الخيل، فهؤلاء الذين يرعون الإبل والبقر والخيل يكون فيهم غلظة كما سيأتي بعد قليل. قول عند أصول أذناب الإبل قال عنهم ذلك لأنهم يلازمون الإبل ويسوقونها، فليس المقصود المحل ذاتي، وإنما المقصود لأنهم يلازمونها، إذن أصبح جاء اللفظ مشيرا إلى أنهم يلازمونها. قال عند أصول أذناب الإبل قوله حيث يطبع قرنا الشيطان، يقول وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، وفي رواية عند البخاري البقر حيث يطلع قرنا الشيطان. أين هذا المحل وأين هذا المكان؟ من أهل العلم من قال أنه هو المقصود به بلاد المشرق، يطلع قرنا الشيطان، وقرن الشيء هو ما أعلاه، وذلك يقال للشاف قرنا جانباها، إذا كان لها قرنين يقال للجانبين في العلو في أعلى الرأس قرنين. طيب فالشيطان هل له قرنان؟ ما المقصود بالقرنين؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من قال المقصود به أن الشيطان ينتصب قائما عند طلوع الشمس لعباد الشمس، وينتصب قائما عندما تكون الشمس في كبد السماء لعباد الشمس، وينتصب قائما عند غروب الشمس لعباد الشمس، في هذه الثلاث مواضع. هذا جاء في موطأ الإمام مالك وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها ذهب الشيطان. ثم قال أيضا ثم إذا استوت يعني في وسط السماء قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا قاربت الغروب قارنها، فإذا غربت ثم إذا غربت فارقها. قيل هذا هو المقصود بقرن الشيطان، أنه يطلع في هذه المواضع لعباد الشمس الذين يسجدون ويعبدون غير الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يطلع إليهم لأن هذا يوافق ما يريده هو. وقيل أن المقصود بالقرن هم الجماعة، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فسماهم قرن الجماعة والطائفة، فقالوا للشيطان أيضا قرنان وهما طائفتان، والطائفتان تكونان في بلاد المشرق. طيب هذا قول. وهناك قول آخر أنهم المقصود بقرني الشيطان ليس هناك شيء محدد، وإنما هو مثل يضرب للأشياء التي لا يحمد عقباها، يعني مثل يضرب للأشياء التي لا تليق والتي لا تنبغي. طيب كان يقال مثلا هذا من عمل، هذا من قرني الشيطان أو نحو ذلك يعني. طيب قوله جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، سوف يأتي الخلاف في معنى أهل اليمن، من هم، من المقصود، هل هم أهل اليمن الموجودين الآن، وهل هم دائما هم أرق أفئدة؟ طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمني والفقه يمان، هل معنى هذا أنه في أهل اليمن؟ هذا على قول سيأتي بعد قليل. طيب أرق أفئدة أي ألين قلوبا، وهل الفؤاد هو القلب أو يختلف عنه؟ منهم من قال أن الفؤاد هو القلب وهو بمعنى واحد، ومنهم من قال أن الفؤاد داخل القلب، فعين القلب هي تسمى الفؤاد. طيب على كل حال معناني متقربان ولا يضر يعني الخلاف في هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن هم أرق وأفئدة بخلاف أهل المشرق، فهم أغلب قلوبا وعندهم جفاء وعندهم فخر وعندهم خيلاء، وأهل المشرق اختلف فيه. لا شك أن المقصود بأهل المشرق بالنسبة للمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وهو في المدينة، فالمشرق بالنسبة للمدينة هي بلاد العراق، هي بلاد العراق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن رأس الكفر نحو المشرق أيضا، وليس المقصود بالعراق بذاته يعني محددا فقط، لا يطلق إلا على العراق، لا، كل ما كان من جهة المشرق بالنسبة للمدينة يدخل فيه إيران، ربما يدخل فيه ما خلفه ونحو ذلك. طيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تخرج من هناك، وهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن رأس الكفر هناك، والمجوس في ذلك الوقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، ليشير إلى ماذا؟ إلى أنه في عهده كان أساس الكفر في تلك المنطقة وفي تلك الناحية. ولا شك أن الفتن التي تابعت بعد ذلك كوقعة صفين والجمل وخروج الخوارج كلها كانت من العراق، كلها كانت من العراق. وهل هذا مستمر أو لا؟ من أهل العلم قال أنه مستمر وأن الفتن سوف تخرج، ولا شك أن الدجال سوف يخرج أيضا من تلك المنطقة من المشرق، ويأجوج ومأجوج أيضا يخرجون من تلك المنطقة. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى المشرق وأخبر أن رأس الكفر هناك وأن الفتن سوف تخرج هناك، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أشكال فيه، وأيضا عند قيام الساعة لا أشكال في ذلك، الدجال سوف يخرج من هناك. وأيضا في عهد الصحابة فإن وقعة الجمل وصفين وخروج الخوارج ونحو ذلك كله كان من هناك. وهل يقال كل الفتن إلى حتى في زمان ونحو ذلك من هناك؟ قد يطلق ذلك قد يرد. طيب، قوله الفقه يمان والحكمة يمانية، الفقه المقصود به الفهم، المقصود به الفهم، وليس كاصطلاح المتأخر اليوم يقال الفقه والمعرفة بالأحكام الشرعية، هذا اصطلاح متأخر، لكن الأصل في الفقه هذا الفهم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه يعني على فهمه، ليس أن معناه فقيه، لكن هذه دلالة على أنه فهم، ليس فقط فقيه وإنما أكثر من ذلك. طيب، قوله بعد ذلك قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن هم أرق وأفئدة، وأن الجفاء والغرض القلوب والخيلاء ونحو ذلك كله في أهل المشرق. طيب، قوله الفقه يمان والحكمة يمانية، قلنا الفقه هو الفهم في الدين، وأما الحكمة فمقصود بها العلم المشتمل على المعرفة بالله تعالى، وكل ما منع من الجهل ومنع من الجفاء فهو من الحكمة، كل شيء يمنع من الجهل ويمنع من الجفاء فهو أيضا من الحكمة. طيب، قوله أهل الوبر، أهل الوبر، الوبر من يكون في الإبل ولا البقر ولا الخير؟ الإبل. والحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. وهل الخيل فيها وبر؟ ها؟ صحيح، ما فيها وبر، ولكن أدخل الخيل ضمنه، أدخل الخيل ضمنه، وإلا يقال في الخيل وبر، وفي الغنم صوف، في المعز شعر، ما شاء الله عليك شعر. ولذلك يقول الله جل وعلا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الفخر والخيالة، الفخر التفاخر وذكر وعد المآثر القديمة، ومن هو الإعجاب بالنفس، هذا يوجد عند من؟ عند أهل الإبل، عند أهل الخيل أيضا. طيب، ولكنه يكاد يكون ظاهرا عند أهل الإبل. طيب، والخيلاء هو الكبر واحتقار الآخرين، احتقار الناس، يقال له ماذا؟ خيلاء. طيب، هذه معاني ألفاظ الحديث، نأتي لفوائد الحديث، ليس هناك فوائد كثيرة، لكن نعرض عرضا لفوائد، أهم فوائد هذا الحديث، هذه الحديث، أن نقول في الحديث، في الحديث إشارة إلى أن أهل اليمن هم أهل إيمان وهم أرق وأفئدة، واختلف ما المقصود بأهل اليمن، ما المقصود بأهل اليمن؟ فقيل أهل اليمن، اليمن المعروفة الآن هي تسمى يمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى يمنا في وقعنا اليوم، يعني في بعض المناطق تختلف تسميتها عند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها اليوم، ربما تتفق الأسماء لكن تختلف. مثلا البحرين، أخذنا في درس سابق أن البحرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الإحساء، الإحساء هي البحرين، وذلك جاءت حديث تدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ماء من البحرين وأن وفد عبد القيس كانوا يسكنون في جواثة وجواثة كانت في البحرين ونحو ذلك. لكن البحرين مقصود بماذا؟ الإحساء، ليس البحرين موجودة الآن. أما اليمن فهي في الأحاديث يعني يدخل فيها اليمن الموجود اليوم في المسمى واحد، ولكن هل نحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرق وأفئدة وأنهم أهل إيمان أنهم فقط في أهل اليمن؟ هل مراد فيه أهل اليمن فقط المعروفين الآن في صنعاء ونحو ذلك؟ هذا على قول، القول الأول قالوا أنه المقصود به أهل اليمن، سمي طبعا اليمن لأنه عن يمين الركن، ركن البيت كعبة. طيب والشام سمي شاما أيضا لأنه عن شمال ركن البيت، طيب الكعبة. قالوا أنه المقصود هو اليمن، نفس اليمن الموجود الآن. وقالوا لا، المقصود بذلك مكة، المقصود بذلك مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة. وبالنسبة للمدينة فإنها تكون من ضمن جهة اليمن مكة، واضح؟ هذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا لا، المقصود به المدينة ومكة، المدينة ومكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في تبوك. وتبوك تعد من الشام سابقا، تصنف من الشام. طيب وبالنسبة لتبوك، بالنسبة للمدينة بالنسبة لتبوك تكون من جهة اليمن أو لا؟ تكون من جهة اليمن. فقالوا أنه هذا عام. وإذا قال أهل الحجاز جاء في الرواية الأخرى عند جابر والإيمان في أهل الحجاز، واضح؟ ولا شك أن المدينة ومكة تعد من الحجاز، تعد من الحجاز. طيب هذه أقوى ثلاثة لأن دخول الجميع فيها. وذلك إذا قيل ذلك قيل الحكمة، الحكمة المقصود بها قال بعض أهل العلم إذا دخلنا المدينة ومكة فالمقصود به ما جاء به من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة النبوية، فهي حكمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأحكام وبعض العقائد في دعا إلى التوحيد في مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة ودعا إلى ذلك. طيب هذه أقوال ثلاثة، هذه أقوال ثلاثة في معنى أهل اليمن. وهناك قول الرابع أن المقصود بهم الأنصار، والمقصود أن أهل اليمن أي الذين جاءوا من اليمن، والأنصار جاءوا من اليمن. ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام يقول ماذا لمن؟ يقول للصحابة، معهم من؟ الأنصار. وكان يقول أتاكم أهل اليمن، والأنصار موجودين أصلا، موجودين أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول أتاكم أهل اليمن، هم أرق وأفئدة. طيب فبعيدا يكون الأنصار، إلا أن هذا قول ذكره بعض أهل العلم. طيب من فوائد الحديث أن نقول في هذا الحديث إخبار بأن بلاد المشرق هي بلاد فتن، وأنها بلاد يكثر فيها ماذا؟ يكون فيها تكون فيها القلاقل وتكون فيها الفتن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تلك البلاد، يحذر من تلك البلاد وما يخرج من تلك البلاد. طيب وأيضا نقول هل نأخذ، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ربيعة ومضر، ما تكلمنا عن ربيعة ومضر. ربيعة ومضر قبيلتان معروفتان من قبائل العرب، ترجع إليها أكثر أصول العرب. قريش من مضر، كذلك قريش ترجع إلى مضر، أكثر أصول العرب ترجع إلى ربيعة ومضر. لكنهم كانوا يسكنون في بلاد المشرق، أغلبهم يسكن في بلاد المشرق، أغلبهم يسكن في بلاد المشرق، ولذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الحديث تشير إلى بلاد المشرق، سواء قلنا ربيعة ومضر يعني نقصد المحل، ومحلهم في بلاد المشرق في الأصل، طبعا في الأصل. طيب يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن نقول أنه لا يعني أنه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان يمان وأن أهل اليمن أرق وأفئدة أنه على الدوام ذلك، لا، ربما يقصد بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقصد بذلك أن أغلبهم كذلك، ولكن لا يعني أنه لا يكون في أهل اليمن من هو رقيق أو من هو غليظ وجافي، قد يكون، وكذلك في المشرق العكس، بالعكس قد يكون من هو رقيق في بلاد المشرق. طيب أيضا نقول من فوائد هذه الأحاديث أن قد نأخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف رعاة الإبل بأن فيهم غلظة، وأن فيهم جفاء، وأن فيهم فخر، وأن فيهم خيلاء، وأن أهل الغنم فيهم ماذا؟ سكينة، سكينة. ولذلك الأنبياء رعوا ماذا؟ الغنم. الأنبياء رعوا الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لماذا تكون السكينة في أهل الغنم؟ ولماذا يكون الفخر والخيلاء في أهل الإبل؟ في السابق إذا كانوا إذا أرادوا أن يتفخرون يتفخرون في ماذا؟ في الإبل. واليوم أيضا واليوم الآن موجود مزاين ونحو ذلك تفخر في ماذا؟ في الإبل. وصاحب الإبل دائم غني أو ليس دائم بالغالب يكون غنيا يعني صاحب الإبل بخلاف راعي الغنم. يعني ليس كل من عنده غنم يكون غنيا، قد يكون فقيرا ولكنه يأخذها للاستئناس. وهل عهدت أن الأنبياء يأخذون ضرعا الغنم للتجارة؟ لا. ولذلك صاروا يعني قالوا أن الغنم، منهم من قال أن الغنم أثرت برعاتها والإبل أثرت برعاتها. طيب هذا قول أن أصل الإبل أثرت بالرعاة وأن أصل الغنم أثرت بالرعاة، وحينئذ نأخذ منه فائدة ماذا؟ أنه قد يتأثر الإنسان بجليس هؤلاء. إذا كان يتأثر بمن لا له ليس له عقل كالإبل وليس له عقل كالغنم، فكونه يتأثر بالصاحب الذي له عقل ويجره ربما إذا كان على غير طريق الحق يجره إلى أشياء لا ترضي الله جل وعلا، يكون تأثيره بهذا أولى، يكون تأثيره بهذا أولى. إذا كان البعير يؤثر برعيه حتى يجعله من أصحاب الغلظة ويجعله من أصحاب الجفاء والخيلاء، فإن من بني آدم من يؤثر هذا من باب أولى، أن يكون يؤثر عليه. وذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا ما أتأثر يا أولى، أنا أحافظ نفسي وأنا أمسك نفسي. لا، هذا ليس عنده عقل. الإبل البعير ليس عنده عقل، ما ذلك يؤثر بصاحبه حتى تطبع بهذا الطبع. والغنم كذلك أثرت منهم حتى أصبحوا أهل سكينة، يعني أهل اطمئنان ووقار وتواضع وتواضع. وذلك غالبا تجد صاحب الإبل في جلافة، في غلظة حتى يتكلم معك، في شدة. وصاحب الغنم يكون فيه تواضع، فيه تواضع. ومنهم من قال، طبعا هذا قول يعني قول لأكثر كثير من أهل العلم، ومنهم من قال أن التأثير ليس بذات الإبل وذات الغنم، وإنما التأثير بالحال. فإن أهل الإبل دائما أغنياء، والغني يتفاخر بما عنده يتفاخر، وأهل الغنم دائما في الغالب لا يكون هذا عن غنى، وإنما لم يتجهوا إلى الغنم إلا لأنهم قليلي المادة وقليلي ذات اليد، فهم يعني فقراء فيكون فيهم التواضع والسكينة. طيب لا يمنع من أخذ المعنيين الأول والثاني كذلك، والثاني كذلك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل السكينة والوقار، وأن يبعد عنا كل خلق مشين من غلظة وجفاء وخيلاء ورياء وفخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة أو شيء. نعم. إيه لا يعني تقول أنه لما يقول أتاكم أهل اليمن، ألا نقول هذا فيه دلالة على أنه مقصود به أهل اليمن الأصليين؟ أقول أن اليمن لا تطلق فقط على أهل الحدود اليوم الموجودة، السعودية واليمن وغير ذلك من الدول، هذه حادثة متأخرة، لكن في السابق كانوا يدخلون يعني مناطق كثيرة من أهل الحجاز في اليمن، فلا يمنع تسمية هذا يمنا. لكن لا شك أنه أن الأصل في الإيراد، إحنا من نقول أهل اليمن المقصود به منطقة اليمن، كل ما كان عن يمين الكعبة الركن اليماني، طيب هذا المقصود به اليمن. ولكن الذي يشكل عليه أنه جاء في الرواية الأخرى أهل الحجاز، أهل الحجاز هذا الذي يشكل عليه، ولذلك كان الإيراد الآخر أنه إدخال أهل المدينة وأهل مكة قوي جدا يعني. طبعا هنا سؤال، قل هل هناك من الأقوال الثلاثة لأهل اليمن راجح على القولين؟ نقول ليس هناك، يعني القول قوي جدا في أنه أهل اليمن على وجه الخصوص، قول قوي، لكن لا، لأنه فيه تصريح يعني باليمن نفسه، فيه تصريح باليمن، لكن الحجاز لفظ عام قد تدخل فيها مكة والمدينة. طيب في عرفنا اليوم تدخل مكة والمدينة، ولكن لا يمنع أن نقول ليس مستبعد أن يكون أيضا أهل المدينة وأهل مكة يدخلون في اليمن. يعني باختصار ربما نقول أن أهل اليمن يدخلون من باب الأولى، من باب الأولى، والخلاف هل يدخل في مكة والمدينة أو لا. طيب طيب في سؤال عند الأخوان؟ كيف؟ هذا سؤال. طيب هذا سؤال أيضا آخر. والسؤال اللي هنا يسأل عن يوم الشك، تعرف يوم الشك؟ كذا يوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كانت تلك الليلة ليلة غائمة، أو هناك في تلك الليلة ما يمنع رؤية الهلال كغبار ونحوه، فيكون اليوم الذي يليه مشكوك فيه. أما إذا كانت السماء صحوا فإنه لا شك حينئذ. إذا كانت السماء صحوا مثلا اليوم مثلا هذه الليلة اليوم 29 ليلة 30 مثلا السماء صحوا، هل يمكن رؤية الهلال؟ يمكن رؤية الهلال، عندنا شك؟ ما عندنا شك، إذا رأيناه صمنا من الغد، إذا ما رأيناه أكملنا 30 يوم ما في شك، واضح؟ لكن فيما لو كانت هذه الليلة مثلا ليلة 30 غائمة غيوم أو فيها غبار، يكون الناس في حيرة وفي شك، يقول قد يكون الهلال قد خرج لكن ما رأيناه بسبب هذه الغيوم وهذا الغبار، فيقول نصوم غدا وهو يوم الشك احتياطا، وهذا لا شك أنه يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك مما جاءت فيه الأحكام الخمسة، هناك قول يقول محرم، هناك قول يقول مكروه، هناك قول يقول جائز، هناك قول رابع بأنه مكروه، وهناك قول بأنه سنة، وهناك قول خامس بأنه واجب قال به بعض الحنابلة أو هو المشهور من قول الحنابلة، والصحيح أنه محرم، يدل عليه حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والمعصية ما تكون إلا في محرم. هذا الحديث رواه البخاري معلقا لكنه جاء موصول عند السنة. كيف؟ يوم الجمعة احتمال يكون واحد رمضان أو يكون 30 شعبان، ولكن لا نقول يوم الجمعة يوم شك، ما ندري كما يصير في ليلة الجمعة غيم، لا بد أن يكون هناك غيم أو ما يمنع الرؤية. أما إذا كانت صحوة ليلة الجمعة ما في عندنا يوم شك، يعني ليس معناه أن كل رمضان لا بد أن يسبقه يوم شك، لا ليس صحيح، وإنما لا بد من وجود الغيم أو الغبار أو ما يمنع رؤية الهلال حتى يكون الناس في شك في ذلك. أما إذا ما كان في غيم ولا غبار ولا شيء الناس ما في شك، إذا رأوا الهلال صاموا، إذا ما رأوا الهلال كملوا عدد شعبان 30 يوم ولا أشكال هنا. طيب قلت ما الحكم في امرأة تستحاض قبل وبعد الدورة الشهرية بسبب تركيب اللولب؟ يعتبر استحاضة فله أحكام الاستحاضة، يعني هي لها أحكام الطاهرات، تصلي وتصوم وتفعل كما تفعل المستحاضة، فهي إن استطاعت أن تتوضأ لكل صلاة فحسن، يعني هذا أفضل. طبعا الاغتسال أفضل، هذا في المرتبة الأولى، وهذا مروي عن أم سلمة، والوضوء أفضل كذلك، ولكن لا نقول يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا في خلاف قول. قول أول قالوا أنها لابد أن تتوضأ لكل صلاة المستحاضة، والقول الثاني قالوا أنه لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة ما دام أن الناقض هو دم الاستحاضة، إذا كان الناقض دم الاستحاضة لا يلزم، أما إذا كان الناقض غير دم الاستحاضة كنواقض الوضوء الأخرى كأكل لحم الإبل على قول الراجح وكذا خروج الريح وغير ذلك من كالبول ونحو ذلك والنوم، فإنها تتوضأ تفعل كما تفعل الطاهرات تماما، ولا تعتبر خروج دم الحي الاستحاضة ناقض الوضوء. هذا هو القول الأظهر والله أعلم، أنه لا يعتبر للمشقة، ولكن إن توضأت لكل صلاة فهذا أفضل وخروج من خلاف لا شك. يقول هل المقصود بأهل اليمن الأردن والإمارات سوريا وفلسطين؟ لا، سوريا وفلسطين هذه من أهل الشام، وأما وكذلك الأردن هذا كلها في الشام، هذا تسمى الشام، أما الإمارات فهي في ناحية أخرى ليست قريبة من اليمن. اليمن معروفة الآن، أهل صنعاء هذا تسمى اليمن. إذا كان الطهر يقولها إذا كان هناك يوم في خلال أيام الدورة تكون فيه طاهرة هل تصلي وتصوم؟ إذا كان هذا اليوم يعني أولا يعني يفرق بالحال، فيه تفصيل أولا إذا كان أقل من 24 ساعة لا تنظر إليه وتعتبر نفسها حائض، يعني إذا رأت الطهر مثلا 7 ساعات 10 ساعات 20 ساعة لا تعتبر ذلك حيضة طهارة، وإنما تعتبر حيضة وتترك الصلاة. أما الإشكال إذا كان أكثر، إذا كان يوم وليلة انقطع تماما، يعني 24 ساعة فما فوق. إن كان لها ديدا هذا دائما يعني يوم كامل يوم وليلة تطهر، فهذا من أهل العلم قال أنها تصلي وتصوم، وهذا احتياطا تفعله. ومن أهل العلم قال أنها يعني ما دام أنها ديدا ذلك فإنها تعتبر حيضا، تعتبره حيضا. شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. المقصود طيب كيف نجمع بين شهر عيد لا ينقصان وقال نجلس لنا من رمضان وذو الحجة، ومع أنه قد يمر عليه رمضان 29 يوم؟ المقصود أنه لا ينقصان في الفضل، في الفضل والأجر، ولو صام الإنسان 29 يوما فإنه يأخذ الأجر كاملا كأنه صام كاملا. طيب وكذلك شهر ذو الحجة، على أن بعض أهل العلم قال أنه دائما 30، لكن هذا قول بعيد جدا، يعني مردود بالرؤية. لو كان يعني شخصان متخاصمان أحدهم يريد الإصلاح والآخر لا، أولا يقول إذا كان هناك خصوم بين اثنين أول شيء يبدأ فيه رد الحقوق، رد الحقوق، فمن كان مخطئا يعتذر، من كان أخذ مالا يرده، ومن كان اتهمه فإنه يبرئه، ومن كان قد سبه في مجلس فإنه يثني عليه في ذلك المجلس. هذا رد الحقوق مهم جدا. طيب إلا إذا تنازل الخصم الآخر وقال لا ما يحتاج تذكرني عند المجلس أو نحو ذلك فحينئذ لا يذكره. إذا أراد أحدهم الإصلاح والآخر لا، وكان قد كانت الحقوق قد ردت، فإن من أراد الإصلاح فعلى ما عليه، ولا نقول عنه أنه لا يصعد له عمل أو نحو ذلك أو أنه لا، وإنما فعل ما عليه ويعني ليس في عليه شيء، وحينئذ يعطيه حق الإسلام فيسلم عليه ونحو ذلك، وكان الجار يعطيه حق الجوار ونحو ذلك. أما المتخاصم ولا زال متخاصم فإنه ينطبق عليه الحديث، ينطبق عليه الحديث. لو ترى آخر سؤال، آخر سؤال خلاص يكفي. لو ترك الصلاة تكاسلا هل يعتبر هذا كافر؟ هذه مسألة خلافية، أي مسألة خلافية. طبعا ترك الصلاة على قسمين، أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا فلا لا خلاف في كفره، لأنه جاحد شيئا ما أوجبه الله تعالى. طيب ما وجه أننا سميناه كافر أو مشرك؟ أنه استحل شيئا واجبا وكأنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا. الله عز وجل يقول عن هذا أنه واجب وهو يقول أنه جائز، هذا شرك أو ليس بشرك؟ هذا من جحد وجوبها. أما من تركها ليس جاحد الوجوب وإنما كسلا فإن هذا فيه الخلاف. من أهل العلم من قال أنه يكفر، ومن أهل العلم من قال أنه لا يكفر. وقول أول قول قول له حظ من النظر، وهذا يعني قول جماعة من الصحابة. يقول عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب محمد لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فكأنه يتحدث عن شيء في رؤية الصحابة رضي الله عنه. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم صلاة فمن تركه فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك تركه أو الكفر تركه الصلاة. أكفي أكفي الأسئلة. طيب نعم الدروس تستمر بإذن الله تعالى في رمضان بإذن الله، سيكون موعد يعني ربما يكون يعني يعلن في بالنسبة للموقع يعلن وقت الدرس، ربما يكون قريب 11 يعني أو 10:30 قريب من ذلك، لعلنا نحدده إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نستمر بإذن الله تعالى إلا 10 الأواخر نقف قبلها، يعني تقريبا 3 لقاءات في رمضان. صلى الله عز وجل وفقنا في دينه ونجعلنا هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.